أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. قلنا بأن بعض أسباب اختلاف الحديث هو اختلاف الموضوع، وبعضها يرجع أيضا إلى أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الوظيفة العملية أو في مقام بيان التعليم، يعني بحيث بيان الكلية المطلقة مثلا أو العامة. هنا بعض الروايات نريد أن نستشهد بها الإمام عليه السلام يبين في رواية مطولة مثل رواية يونس بن عبد الرحمن التي يبين فيها الإمام عليه السلام ما أجاب به النبي صلى الله عليه وآله في حالات المرأة بالنسبة إلى الدم. هنا الإمام عليه السلام في هذه الرواية طبعا مطولة، ونقتصر على بعض مواردها محل الشاهد، أن الإمام عليه السلام يبين أنه فرق بين هذا المورد الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وآله في هذا المورد عن المورد الثاني عن المورد الثالث. فمثلا هذه الرواية عن يونس عن غير واحد، سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض، طبعا غير واحد مثل السيد خوي يقول ما دام قال يونس غير واحد فنحن نطمئن بأن بعض مشايخ يونس لا أقل ثقة، فهو يعتمد على هذه الرواية ويعتبرها مرسلة وقبلوا، يعني تلقوها تقريبا بالقبول. سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والسنة في وقته. يظهر أيضا من خلال السؤال ومن خلال إجابة الإمام عليه السلام أن هذه المسألة مثار جدل بين العامة والخاصة، يعني عند العامة الحمل، ولأن هذه قسم من الرواية تقريبا موجودة أيضا حتى عند العامة، فيظهر من جو الرواية أن العامة في بعض الموارد يعني أخذوا بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مورد وعمموه. الإمام عليه السلام هنا يبين أنه هذا المورد يختلف عن هذا المورد يختلف عن ذاك المورد، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحائض 3 سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها، حتى لا يدع لأحد مقالا فيه بالرأي. أما 1 سنن هذا المورد الأول، فالحائض التي لها أيام معلومة، فحدد الإمام عليه السلام موضوع هذا الحكم الآتي، وهي الحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها، يعني عارفة بموضوعها بالكامل، ثم استحاضت واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها، هنا يؤكد الإمام تعرف أيامها ومبلغ عددها، فإن امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فاستمر بها الدم، فأتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك، فقال تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها، إلى آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الإمام عليه السلام يقول أن المرأة التي حفظت وقت عادتها تعرف عدد عادتها تعرفه، ولكن الآن استمر معها الدم، هنا ماذا تصنع ما دام استمر معها الدم؟ يقول مقدار العادة مقدار الأقراء هذا تعتبره حيض، الباقي تعتبره استحاضة. هذا مورد. ثم الإمام عليه السلام قال هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي تعرف أيام أقرائها، لم تختلط عليها، ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي، ولم يقل إذا رأت الدم أو إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة. المهم هنا كنا أنه محل، واضح أنه محل إشكال مع القوم، فالإمام يأكد أنه موضوع هذه تختلف، أنك أنت الآن لما تبحث فاطمة بنت أبي حبيش تظهر يعني في ترجمتها عندهم تظهر هذه التي سألت النبي صلى الله عليه وآله إلى آخره. فهذا الإمام عليه السلام كان يريد أن يبين هذا الحكم خاص لمن علمت لا يتعدى إلى غيرها. ثم قال بعد كلام: وأما السنة التي كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم، قد استمر بها الدم وهي كانت لها أيام محدودة معينة، ولكن بعد استمرار الدم اختلط عليها. الآن الموضوع اختلف، تلك لا زالت حافظة لأيام عادتها، هنا لا. وأما السنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك. هنا أيضا الإمام قال: وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش نفس التي جاءت سابقا أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت إني أستحاض فلا أطهر، فقال النبي عليه السلام صلى الله عليه وآله: ليس ذلك بحيض، إنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي إلى آخره. ثم الإمام قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك؟ ألا ترى لم يقل لها دع الصلاة أيام أقرائك، ولكن قال لها إذا أقبلت الحيض فدعي. يعني في الصورة الأولى كانت عالمة ولم يختلط عليها، فتعرف هذا الوقت وهذا العدد هو حيض فتتحيض بمقداره. المسألة الثانية لا، اختلط عليها، ما دام اختلط عليها الآن كأنه تتميز بحسب الصفات، لأنه قال إذا أقبلت عليك الحيضة فتعرفها من خلال الصفات إلى آخره. ثم المورد الثالث قال: وأما السنة الثالثة فهي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط مبتدأ، ورأت أول ما أدركت واستمر بها في أول مرة يأتي لها استمر. هنا قال: فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك أن امرأة يقال لها حمنة بنت جحش أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت إني استحضت حيضة شديدة، فقال لها احتشي إلى آخره. إذن هنا الإمام الإسلام يبين أن هذه مسألة غير هذه المسألة غير هذه المسألة، فلا يعتبر أن هذا الحكم هنا معارض للحكم هناك، لأن هذا موضوعه شيء وذاك موضوع أمر آخر. هذا من الروايات. رواية أخرى لا بس أيضا يعني تدخل في هذا العنوان، وهو ما رواه عن عدة من أصحابنا عن موسى بن أشيب، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس، فقال: ليس بشيء. فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس، فقال: ترد الثالثة إلى واحدة، فقد وقعت واحدة ولا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث ولا إلى الواحد. الموضوع السؤال نفسه عن رجل طلق امرأته ثلاثا، قال إلى ابن أشيم أنه ليس بشيء، الثاني قال ترد الثلاث إلى واحدة. يقول: فنحن كذلك إذ جاءه آخر فقال له ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس؟ فقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بانت منه فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الراوي يقول فأظلم علي البيت وتحيرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة. فقال يا ابن أشيم أشككت؟ ود الشيطان أنك شككت. إذا طلق الرجل، بين الإمام عليه السلام هذا ليش حكمه كذا وهذا حكمه كذا والآخر الثالث حكمه آخر. قال إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدة كما قال الله عز وجل ثلاثا أو واحدة فليس طلاقه بطلاق، غير مستجمع للشرائط فليس بشيء. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان، ولا يرد ما فوق الواحدة إلى الثلاث ولا إلى الواحدة. ونبين هنا الثاني قال له أنه تحقق الطلاق ولكن واحد. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدة كما أمر الله عز وجل فقد بانت منه، حيث طلاق عدي ليس طلاق بدعي كما يرى العامة في مجلس واحد وقال أنت طالق ثلاثا وانتهت، لا، حيث يتحقق الشرائط مع العدة. هنا يقول أنه بانت منه لأنه طلق ثلاثة. إذن لاحظ الإمام عليه السلام بيّن هذا موضوع وهذا موضوع وذاك موضوع، فلا يتوهم مثل ما توهم الراوي أن هذا كلام متعارض. كيف الإمام عليه السلام تعارض كلامه بين أوله ووسطه وآخره؟ فإذا حاصل ما نريد أن نقوله فعلا هو أنه المتتبع يرى الروايات من هذا القبيل، ولكن عند التدقيق أن هنا الموضوع يختلف عن هذا الموضوع. ولذلك أيضا ينبغي التدقيق في الروايات حتى على الأوصاف المذكورة أو القيود المأخوذة في الرواية. ربما تكون هذا القيد بنحو أن يكون قيدا، تارة يكون حيثية تعليلية، تارة يكون حيثية تقييدية، فلابد من الالتفات بحيث أن الإمام عليه السلام يعني لا يذكر قيدا لغوا هكذا غير مقصود. ما دام ذكر هذا القيد إذن هذا مقصود. ولهذا يأتي لما يكون الكلام في مفهوم الوصف، لو حتى لو أنكرنا مفهوم الوصف، لكن هل الوصف المذكور في الرواية لا دور له أو له دور؟ نقول له دور أيضا، وهذا الكلام في محله. هذا ما يرتبط بالموضوع. قدمنا أيضا أنه قد يكون فهم التخالف أو اختلاف الروايات ناشئ من سوء فهم الراوي أو من سوء فهم المتلقي. الكلام كله فعلا في المتلقي، من سوء فهم المتلقي، يعني لم يحمل كلام على معناه الصحيح. ومن جملتها قلنا أنه لم يلتفت إلى النقل، يعني أن اللفظ كان موضوعا في زمن النص إلى معنى والآن استعمل في معنى آخر. المتلقي لم يلتفت إلى ذلك، إما لأنه أجرى أصالة عدم النقل أو ما شاكل. هنا نذكر بعض الأمثلة أيضا. من الأمثلة الواضحة الكراهة ومشتقاتها. قد يرد في الروايات مكروه أو يكره أو أكره ذلك. هنا الكراهة فعلا الموجودة عندنا ككراهة مصطلحة هي الكراهة المقابلة للحرمة والإباحة، يعني من الأحكام الخمسة، تقول واجب، حرام، مكروه، مستحب، مباح. هذه الكراهة المصطلحة الموجودة عندنا بحيث الآن إذا سمع لفظ كراهة أو مكروه أو يكره نحمل على المقابل للحرمة. لكن في عصر النص هل هي كذلك أو لا؟ لما نقرأ الروايات نلاحظ أنه في الروايات قد استعمل لفظ يكره والمراد منه الحرمة، وقد يستعمل لفظ يكره ويراد منه عدم الحرمة. مثلا نذكر بعض شواهد من الروايات عن صفان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرحمن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا؟ فقال: أكره لك أن تصومهما. هنا أكره لك بحسب الآن، يعني فتاوى الأعلام، لا أحد يقول بأنه حرام، وإذا قال من قال حرام يعني قول شاذ، ولكن كجمهور العلماء يقولون صوم يوم العيد حرام، أما ما بعده لا. فهنا أكره لك أن تصومهما، لم تحمل على الحرمة. في رواية أخرى عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صليت نوافلي، ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر، ثم نمت، وذلك قبل أن يصلي الناس. فقال: يا زرارة، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما. فهنا الإمام عليه السلام لما قال أكره لك لا يريد أنه يحرم، لأنه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، لكن هذا الوقت اللي أنت محددنا أكره لك أن تتخذه وقتا دائما. إذا كان لم يعني يحصل وقت الصلاة لا معنى أن تقول دائما، دائما أو غير دائما، الآن لم يدخل الوقت مثلا أو خرج الوقت مثلا، لكن أكره لك أن تتخذه وقتا دائما، يعني استعمل ولا يراد به الحرمة. مورد ثالث عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، فلا تتختم بخاتم ذهب. هنا أكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب، هنا المقصود منه أن كراهة بنحو التحريم وليس فقط كراهة بنحو المصطلح، ولهذا عقب: فلا تتختم بخاتم ذهب. سواء استفيد من هذه الرواية خصوصية لأمير المؤمنين عليه السلام أو لا، لأن هناك كلام في أنه هل يستفاد من هذه الرواية حرمة لبس الذهب مطلقا أو لا، هذه الرواية بخصوصها بغض النظر عن الأدلة الأخرى قد يقال بأن هذه ربما تكون خاصة بأمير المؤمنين، لأنه قال: أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، فلا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة، إلى آخره. مورد رابع عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: إن أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه. قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله. هنا الإمام عليه السلام أعطى قاعدة عامة: إن كان له ناب فلا تأكله. قال: ثم مكث ساعة، فلما هممت بالقيام قال: أما أنت فإني أكره لك أكله فلا تأكله. هنا يظهر منهم الحرمة، ومن جو الرواية ربما يعني يستفاد من جو الرواية أن الإمام هناك من يتقى منه في المجلس، ففي الأول أجابه: إن كان له ناب فلا تأكله. الآن لا أدري هل عندهم القوم يجوز أكل الخز أو لا، عندنا ترى حكم اللبس وحكم الأكل، الآن السؤال عن الأكل، فربما يكون عندهم يجوز أكل الخز. الإمام عليه السلام أعطى القاعدة: إن كان له ناب فلا تأكله، إذا ما حدد لا تأكل هذا بخصوصه، لكن لما أراد أن يخرج قال أما أنت فإني أكره لك أكله فلا تأكله. وأنا استفاد من أكره الحرمة. أيضا رواية أخرى عن صالح عن أبي حمزة قال كنت عند علي بن الحسين وعصافير على الحائط قبالته يصحن، فقال يا أبا حمزة أتدري ما يقولن؟ قال يتحدثن أن لهن وقت يسألن فيه قوتهن. يا أبا حمزة لا تنامن قبل طلوع الشمس فإني أكرهها لك، هذه النوبة هذا الوقت، إن الله يقسم في ذلك الوقت أرزاق العباد. وهنا محمولة على الكراهة المصطلح، يعني قصد أنه ليست بمعنى الحرمة. هذا اللفظ أكره، حتى لما نلاحظ لفظ مكروه، مثلا عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام، فقال له جعلت في ذاك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين، فزعموا أنه عمل مكروه وأنا أحب أن أسألك عنه، فإن كان مكروها انتهيت عنه. هنا نلاحظ في ذهن الراوي مكروه يعني مبغوض يعني محرم، يقول فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال وأنا أحب أن أسألك، فإني منتهن في ذلك إلى قولك. قال وما هو؟ قال حجام. قال كل من كسبك يا ابن أخ وتصدق وحج من وتزوج، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال فإن النبي صلى الله عليه وآله قد احتجم وأعطى الأجر ولو كان حراما ما أعطاه. فنلاحظ هنا المكروه في ذهنهم، والإمام أجاب على ذلك أنه مكروه يعني حرام، ولو كان حراما ما أعطاه، فإن استعمل كلمة مكروه وأريد منه الحرمة. في المقابل رواية أخرى عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليه السلام قال الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه، والتوشح فوق القميص مكروه. هنا مكروه ما تحمل على الحرمة لما نلاحظ الفتاوى. أو مثلا عن سيف التمار قال قلت لأبي بصير أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر، قوصرة ما يوضع فيه التمر، احنا نعبر عنه قلة، فهذا احنا ما ادري شو نعبر، استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق، فاختلاف في الصفة لكن الجنس واحد. قال فسأله أبو بصير عن ذلك فقال إسلام هذا مكروه. فقال أبو بصير ولم يكره؟ فقال كان علي بن أبي طالب عليه السلام يكره أن يستبدل وسقا أو وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر. ثم قال ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال. إذن هنا مكروه المقصود منه حرام. وهكذا نلاحظ في الروايات والحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.